الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين واللعنة على أعدائهم أجمعين. إذا عرفت هذا نعود إلى بيان حكم الأنحاء الثلاثة للوديعة. بعدما بينا أن ما يودع في البنك اسما يكون وديعة وإلا حقيقة يكون إقراض، فالوديعة المتصورة في البنك على ثلاثة أنحاء. أحيانا الوديعة تكون بنحو الحساب الجاري، وثانية تكون بنحو الوديعة الثابتة، وثالثة تكون بنحو التوفير. أما الحساب الجاري في الحقيقة إقراض إلى البنك من دون تحديد أجل، ومتى ما يريد يقدر يسحب. هذا ما يسمى بالحساب الجاري. في هذه الحالة يكون إقراض للبنك. هذا تخريج، أنت تقرض البنك مبلغ وشكد ما تريد تقدر تسترجع القرض. التخريج الثاني أن يكون إقراضين، أنت تقرض للبنك مبلغ، البنك يقرضك أيضا مبلغ. من تروح للبنك تسحب فلوسك كأن العملية يكون إقراض من البنك. زين، أنت أقرضته ألف ثم البنك يقرضك ألف، فراح يصير تهاتر بعد، لا أنت تطلب منه شيء ولا هو يطلب. هذين التخريجين اللي يمكن في هذا المجال.
كيف يعني البنك تقرب؟
بما أن هاي عملية البنوك كانت سابقة الأيام، قديم زمان كانت صرافة. الصراف شنو شغله؟ عنده عمليتين، واحدة أنه يأخذ فلوس الناس أمانة عدة تبقى. الناس تريد تسافر، تريد أفرض مثلا تحتفظ بأمواله من السرقة وغير ذلك، فكان هذا الشخص هو يأخذ الأموال من الناس. الأموال اللي يأخذها على قسمين، أحيانا يأخذها ويخليها بالخزانة مالته يحتفظ بها، أحيانا لا، يقول له ترى أنا أتصرف بين بس شوكت ما تحتاج، طب اليومين ثلاثة تعال أنا أسددك. فمن يأخذها منه ويتصرف هذا تعتبر قرض. لكن بما أن هذا الشخص إنسان ثقة وتاجر عنده أموال، فراح تكون هاي السلفة وهذا القرض مضمون، مو مثل إنسان اللي يأخذ فلوس الناس يستقرض بعدين مو معلوم يقدر يكتسب ما يكتسب، يقدر يسدد ما يسدد. لا، هاي بالمناسبة واحد قال أحد الهنود المتمولين عايش بلندن، أحد الطلبة يقول جاني قال لي شيخنا عندي أموال كثيرة أريد أعمل مشروع خير، شنو برأيك؟ قلت له طلبة الحوزة بيشتغلين بالدراسة مو بالتكسب وكذا، ما عندهم أموال. من الأعمال الخيرية أن تقرضهم مبلغ وهم يرجعون. السابعة يصير فيقضون أمور حياتهم، يريد يشتري بيت، يريد يتزوج، يريد يزوج ابنه، شلون ما كان بعد يصير. ذاك التاجر الهندي فكر قال خوش مشروع بثواب. الطالب طالب الحوزة ايش قد ياخذ راتب؟ قال له راتبه 1000 ألف ريال. قال له ولك هذا ما يقدر يعيش بنفسه، شلون يقدر يسدد الدين؟ لا ما اريد. قال له تعمل مشروع خير، لا تريد التاجر واموالك ترجع، إذا تعمل مشروع خير ما يقدر اليوم يسدد باكر أقبل افضي شوف له مجال الله يفتح عليه. مو انه
يريد يضمن،
يريد يضمن. فهذا اللي يقرض المبلغ إلى الشخص في الحقيقة ما يريد يقضي حاجته، هذا المستقرض يريد هذا الشخص صاحب الأموال يحتفظ بأمواله، فإذا يعطيه إلى أي إنسان ربما يخسر، ربما تتلف، ما يتوفق بالتجارة. مو غرضه دعم إنسان فقير، لا، غرضه يحتفظ بأمواله، يقول له استاذ تحسس بقرضه، تريد تخلي تخزنه بخزنه، ماكو مشكله. فعمليه البنوك عمليه الصرافه صارت، لكن بما ان مساحتها جدا كبيره على عامه البلد ولها فروع في كل مدينه، فصارت مدعومه من قبل الحكومه. فالحكومة شافت هاي البنوك واردها جيد، لا بأس بها، وهي عندها أموال، عندها تجارات. سوت البنوك، أسست الحكومة على أساس رأس مال اللي بيده، ورأس مال الحكومة مو مال شخص، مال عامة الناس. فصارت أموال البنوك الحكومية أموال الدولة وأموال المحلول المالي. زين، هذا موظف البنك، هذا وكيل الحكومة، وإلا موظف مو أكثر، ينقل الأموال من هنا إلى هنا، من حساب هذا إلى حساب ذاك، ومن هكذا، والحوالات والكذا. إحنا الناس الحين ماكو صرافة قديم، البنوك موجودة تحتفظ بأموالها، شو تسوي؟ تخليه وديعة، بما أن الوديعة ما يصير تتصرف به، مو مثل العارية، والعارية لابد العين تبقى باقية ثابتة. إجوا العلماء يخرجون نوع من تخريجات لتصرفات هذه البنوك والناس مع البنوك. ما يكون بحسب لبه وبحسب إرادة صاحب المال وديعة، هذا فيها 3 صور. صورة مثل الحساب الجاري، يقول لا أخليه عندك وشوكت ما أريد أسحبه. فش يصير؟ يصير إقراض للبنك بدون أجل، شوكت ما أريد أنا. أحيانا لا، هذا موظف الحكومة، أنا من أروح أسحب أموالي، أموالي وين صار؟ أموالي ما موجودة، لما خليت بالبنك عندي اعتبار على ذمة البنك، أنا إلي حق بهذا المبلغ، موجي. فهذا لما يعطيني، أفرض أنت جيت أودعت أموالك، نفس الأموالي تطيني إياها، هاي مالتك مو مالتي. أنت من تطيئ للبنك كأنك أقرضته للبنك، وهذا الموظف وكيل من قبل الحكومة يستلم القرض، فصارت هاي الأموال مال الحكومة. أنا اللي الحين أراجع أريد أسحب أموالي بحاجة، يعطيني هذا المبلغ اللي أخذه منك قرضا، بأي عنوان يعطيني إياه؟ بعنوان قرض، لأن أموالي مهمة على ذلك. فإذا أعطاني قرضين، مو أنا أموالي هناك مودعها، هذا اللي يعطيني قرضين بحسب ظاهره، أقول له هذا القرض بعد ذاك القرض يتآتى، بعد نصفي حسابنا. يصير سيد في الحقيقة.
نعم.
لكن هذه القرضة في قبال قار بعيد جدا، فالتخريج الأول أقرب إلى الواقع وأصح، أنه سلفة للبنك وبدون أجل، متى ما أريد أقدر أسحبه. زين، يبقى شيء هنا وهو أنا عندي رأس سنة 50 أول رجب. زين، خلال السنة أي مال أكتسبه أخليه بالبنك أو أودعه موجي؟ الإيداع في البنك قرار، ماكو مشكلة. وقت ما أريد من تجي رأس السنة أعتبر نفسي أملك مبلغا قرض عند البنك، فهذا من الموجود أخمسه. لكن إذا كان الإيداع في البنك إتلاف، والبعض يعبر يقول أنت متخلي بالبنك إتلاف، لكن إتلاف أي إتلاف؟ مو إتلاف اللي تميز من حصوله، لا، أتلفته بس خليت أموالك بكيز، البعض يعبر شديتي وربطت بحبل، تدب الكيس بالبحر، لكن الحبل بيدك، مثل ما تريد تسحب الحبل الكيس يطلع.
نعم.
فيشبه كتشبيه يعني. زين، إذا كان إتلاف أنا كل مرة من أخلي الربح في البنك لابد أخمسه. ليش؟ لأن الأرباح لا يجوز إتلافها، الشارع أجازني بأن أصرفها في مؤونتي، إذا صرفتها بالمؤونة ما عليها خمس، لكن إذا أتلفتها عليها خمس. إذا أتلفتها عليها خمس، هاي المشكلة تبقى، شلون نحلها؟ خلنا نقرأ العبارة. إذا عرفت هذا نعود إلى بيان حكم الأنحاء الثلاثة للوديعة. الحساب الجاري، هاي الصورة الأولى، إنما يدفع إلى البنك بعنوان الحساب الجاري يرجع في حقيقته على ما مر بيانه في المقدمة إلى إقراض المبلغ للبنك من دون تحديد أجل له، بحيث يكون للدافع الحق في الرجوع به متى ما أراد، وإذا رجع وأخذه كان ذلك استيفاء لحقه. أيوة. فالحساب الجاري على هذا يكون راجعا إلى إقراض في أوله واستيفاء للحق في آخره، ويحتمل على بعد، هذا الاحتمال أيضا موجود لكنه بعيد، شنو؟ ويحتمل على بعد كونه إقراضين. شلون؟ فعند الإيداع يكون المودع هو المقرض للبنك، وعند السحب من البنك يكون البنك هو المقرض للمودع. وبعد تساوي القرضين، خليت أقرضت ألف واستقرضت ألف، كأنه بعد تساوي القرضين في المقدار يحصل التهاتر القهري، يعني لا هو يطلبني ولا أنا أطلبه. زين، سخل داخل قوسين، فائدة جميلة. اجى احد الفقراء استقرضك مبلغ موتي، استقرضك مبلغ، زين، انت تعطيه بعنوان قرض، بعدين يرجع لك المبلغ موتي، إذا رجعك بحيث أنه سقط عن ذمته شيء. إذا أنت أخذت قرض من هذا الشخص، أخذت قرض منه ألف موجي، زين، بعد فترة واحد خبرك قال لك هذا اللي أنت استعرضت منه ترى فقير، شو ما عنده بحاجة، أنت شفت من المناسب أن تتصدق عليه لله ألف اللي دفعته وصدقه يعتبر بدل الدين. لا يقولون ما كان لله فلا رجعة فيه، هذا ما يعتبر دين، أداء دين، يبقى على ذمتك الدين الألف. فإذا أنت دفعت إليه الألف بنية أداء الدين تبرأ ذمتك، لكن إذا ما أعطيت بنية أداء، هبة لله، صدقة، هدية، ما تبرأ ذمتك.
كل معاملة بعنوانها،
كل معاملة بعنوانها. ولهذا إذا عليك خمس وتشوف السيد فقير بحاجة محل خمس، لكن عيد ميلاده في نفس الوقت أنت تأخذ المبلغ بعنوان هدية تحسبه من الخمس، ما يصير. إنما من الخمس تقول له هذا إلك، هذا لك، أو ما تحشي شيء، حتى لا هو يتصور هدية يأخذه، لكنه بما أنك خمس أنت تبرأ كمبلغ. أما إذا تقول له هدية، تقول له هبة، تقول له كذا، ما تبرأ ذمتك. زين. وسواء فسرناه بهذا أو بذاك فهو جائز بتفسير الأقراض واستيفاء للحق آخره، أو إقراض في إقراض وتهاتر قهري، بأي تفسير فسرناه هذا العمل جائز، إذ لا تشترط فيه الفائدة اللي يلزم محذور الربا. لا أنت من تودع الأموال تشترط عليها الفائدة، ولا هو من يعطيك يشترط فائدة. نعم، بناء على أن أموال البنوك من مجهول المالك، قد يدعى أن إعطاء المال إلى البنك بمنزلة إتلافه شرعا، لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس ملكا للبنك، بل هو من مجهول المالك بدل أمواله، ويترتب على ذلك عدم جواز إيداع الشخص أرباح سنته في البنوك الحكومية إلا بعد إخراج خمسها. ليش؟ لأنه ليس مأذونا في إتلافها، وإن أذن في صرفها في المؤونة إلى قبل السنة بدون تخميس، لكن لو أتلفها ضمن الخمس. ولكن هذا مبني على كون أموال البنوك الحكومية من مجهول المالك، وإلا لم يلزم ما ذكر. أما إذا ما تكون مجهول المالك لا، ما يصير شيء، ما يلزم هذا المعذور. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم
صل
على محمد وعلى محمد.